بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في أول دروس هذه الدورة أن الكتابة كتابة قطر الندى سوف يقع في مقدمة ومقصدين وخاتمة. الكتاب منهجناه بهذه المنهجية، وهي أن المصنف أولا يقدم مقدمة ثم يدخل في مقصدين رئيسيين، وبعد ذلك يذكر خاتمة للكتاب. المقدمة تحدث فيها المصنف عن الكلمة وأقسامها وعلاماتها وما إلى ذلك، ثم دخل في المقصد الأول. المقصد الأول هو الكلمات المعربة بالأصالة، الكلمات المعربة بالأصالة، وهذا المقصد كان طويلا من مباحثه المبتدأ والخبر، الفاعل عفوا، والمفعولات وما إلى ذلك. ثم المقصد الثاني وهو الكلمات المعربة بالتبعية، وهذا المقصد لم يكن طويلا جدا، قد انتهينا منه في الدرس السابق. الكلمات المعربة بالتبعية هي ما سميناها بالتوابع، وكانت خمسة وقد تم الكلام فيها ولله الحمد. الكلام فعلا في خاتمة الكتاب، في خاتمة الكتاب. في هذه الخاتمة كما ذكرنا سابقا يذكر المصنف بعض الأمور التي هي ليست من مباحث علم النحو، يعني ليست من لا تعطي أحكام أواخر الكلم، لا تعطي أحكام أواخر الكلم، لأن نحن واضح أنه في النحو نبحث عن أحكام آخر الكلمة، هل هي معربة مبنية على أي حركة تبنى، على أي حركة تعرب، ما إلى ذلك، مرفوعة منصوبة ما إلى ذلك. فكلامنا في آخر الكلمات. هنا في هذه الخاتمة لا، سوف يذكر أمورا تتعلق بمباحث النحو لكنها ليست من مباحث علم النحو، يعني نقول مقدمات لمباحث علم النحو، وهذا لا يعني أنها ليست ضرورية، لا، مباحث جدا ضرورية، جدا ضرورية، خصوصا العدد وموانع الصرف والوقف، مباحث ضرورية، لكن ليست ليست داخلة في مبحث النحو، وإن كان بعض تفصيلاتها لعله فيه نتيجة أيضا كلام في آخر الكلمة. على كل حال، فكلامنا في الخاتمة يقع في خمسة مباحث: المبحث الأول العدد، والمبحث الثاني موانع الصرف، والمبحث الثالث التعجب، والرابع الوقف، والخامس حركة الهمزة. وبهذا الخامس ينتهي الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى وتخلصون معدنا. قال: باب، هذا المبحث الأول وهو العدد. باب: العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو 7 ليال و8 أيام إلى آخر ما قاله. قبل أن ندخل في هذا المبحث لابد أن نقدم مقدمة بسيطة إن شاء الله، حاصلها أن الأعداد، طبعا عندما نقول عدد فواضح معناه، هذا 1، 2، 3، 25، 24، 100، 1000، هذه تسمى بالأعداد، تسمى بالأعداد. هذه الأعداد تقسم إلى 3 أقسام، تقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول العدد المفرد، العدد المفرد، هذه المقدمة ضرورية لكي نفهم ما سوف يتحدث عنه المصنف. القسم الأول للعدد هو العدد المفرد، وهو 10 ألفاظ، 10 ألفاظ تكون عددا مفردا: 1 و2 هذه العشرة ألفاظ، واحد واثنان وعشرون وتسعون وما بينهما. أكرر، عندنا عشرة ألفاظ تسمى بالعدد المفرد، هي واحد واثنان وعشرون وتسعون وما بين العشرين والتسعين، يعني عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، تسعين. يعني الآن أعيد، واحد هذا العدد الأول، اثنان هذا العدد الثاني، العدد الثالث عشرون، الرابع ثلاثون، الخامس أربعون، السادس خمسون إلى تسعين. هذه الأعداد نسميها بالأعداد المفردة. القسم الثاني العدد المركب، العدد المركب وهو تسعة ألفاظ، أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما، يعني أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. هذه تسعة ألفاظ، تسعة ألفاظ، هذه تسمى بالأعداد المركبة، يعني ما بين العشرة والعشرين، ما بين العشرة والعشرين، هذه تسمى بالأعداد المركبة، إن صح هذا التعبير، يعني مقصودي واضح إن شاء الله. القسم الثالث عبروا عنه بالمعطوف، عبروا عنه بالمعطوف، لكني سوف أعبر عنه بتعبير آخر، وهو القسم الثالث هو العدد المتكون من المعطوف والمعطوف عليه. أعيد، القسم الثالث هو العدد المتكون من المعطوف والمعطوف عليه، وهو أحد واحد وعشرون وتسعة وتسعون وما بينهما، ما عدا العشرين، الثلاثين، الأربعين، يعني واحد وعشرين، اثنين وعشرين، ثلاثة وعشرين، أربعة وعشرين، خمسة وعشرين، ستة وعشرين، سبعة وعشرين، ثمانية وعشرين، واحد ثلاثين، اثنين ثلاثين، ثلاثة وثلاثين، وهكذا. هذه تسمى بالأعداد المعطوفة، لكن أنا عبرت بهذا التعبير لأنه ينفعنا فيما سوف يأتي. فهذا العدد هو عدد متكون من معطوف ومعطوف عليه، اثنان وعشرون، اثنان وعشرون، هذا بمجموعه هو العدد، ونرى أنه يتكون من المعطوف والمعطوف عليه. واضح إن شاء الله؟ هذه أقسام العدد الثلاثة، هذه أقسام العدد الثلاثة. كما أنه عندنا عدد، عندنا معدود. العدد ما هي؟ عفوا، العدد ما هو؟ العدد هو اللفظ الدال على المعدود، العدد هو اللفظ الدال على المعدود. فعندنا عدد وعندنا معدود، جيد. الآن نأخذ مثالا، تقول قرأت عشرة كتب، قرأت عشرة كتب، جيد، قرأت عشرة كتب، عندنا معدود وهو الكتب، هذا معدود، وعندنا عدد وهو عشرة، واضح، وهو عشرة. نحن نريد أن نبحثها هنا، المصنف يريد أن يبحثها هنا عن أن المعدود إذا كان مذكراً فهل يذكر العدد أم يؤنث؟ أرجو أن تركزوا معي، أريد أن أبين محل البحث. الآن تمت المقدمة، أريد أن أبين محل البحث في هذا الموضع. العدد المعدود مثل كتب إذا كان مذكرا فهل يذكر العدد؟ وإذا كان المعدود مؤنثا فهل يذكر، فهل يؤنث العدد أم يذكر؟ هذا هو محل بحثنا. هناك تفصيل، هناك تفصيل. قال اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، هذه الأقسام من حيث الحكم، من حيث الحكم، يعني من حيث تذكيرها وتأنيثها، من حيث تذكيرها وتأنيثها. قال أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث. ما معنى يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث؟ قال فسر ذلك: فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. أنتم تريدون أن توضحوا الفكرة أكثر، ماذا تقولون؟ فيذكر العدد مع المعدود المذكر ويؤنث العدد مع المعدود المؤنث. المسألة بسيطة، إذا كان المعدود مؤنثاً كان العدد مؤنثاً، إذا كان المعدود مذكراً كان العدد مذكراً. هذا قسم من أقسام الأعداد. قال وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. الواحد والاثنان أمره واضح، واحد لفظ واحد ولفظ اثنان، لفظ واحد ولفظ اثنان. تقول كما قال الله تبارك وتعالى: هو الواحد القهار، هو الواحد القهار. نجد أنه هو الله تبارك وتعالى بالنتيجة لفظ هو مذكر، وجاء الواحد مذكرا، لا يصح أن نقول وهو الواحدة، خطأ، فذكر مع المذكر. اثنان كما في قوله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تتخذوا إلهين اثنين. اثنان هذا مذكر، لم نقل اثنتين، خطأ، لا يصح أن أقول لا تتخذوا إلهين اثنتين، فذكر مع المذكر، ذكر مع المذكر. هذا واحد واثنان أمره واضح. تقول رأيت امرأة واحدة، وتقول رأيت امرأتين اثنتين، ولا تقول رأيت امرأة واحد ورأيت امرأتين ماذا اثنين، خطأ. فهذا بالنسبة إلى الواحد والاثنين. قال وما كان على صيغة فاعل. أخذنا سابقا أن من الأسماء العاملة عمل الفعل هو اسم الفاعل، اسم الفاعل. وواضح أن اسم الفاعل يشتق من الفعل، يشتق من الفعل. تقول ضرب ضارب، يشتق من الفعل أو المصدر على الخلاف بينهم. تقول ضرب ضارب، ضرب ضارب. الآن نأخذ معلومة جديدة، وهي أن اسم الفاعل كما يشتق من المصدر أو من الفعل كذلك يشتق من العدد، يشتق من العدد، يشتق من اثنين وعشرة وما بينهما، يعني اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هذه الألفاظ التسعة يشتق منها عدد على صيغة اسم الفاعل. فتقول اثنان تشتق منها ثان، ثلاثة تشتق منها ثالث، أربعة تشتق منها رابع، وهكذا. هذا العدد الذي يكون على صيغة فاعل هذا يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. قال أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. جيد. تقول في المذكر واحد مثلنا له، واثنان مثلنا له، وثان مثل قوله تعالى أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ثاني يعني ثاني بالنتيجة، ثاني اثنين، واضح؟ فقال ثاني، ثاني، ولم يقل ثانية، واضح؟ وثالث مثل قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، ولم يقل ثالثة ثلاثة، واضح؟ فذكر مع المذكر. ورابع إلى عاشر كقوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، رابع ولا خمسة إلا وهو سادسهم، لم يقل رابعتهم وسادستهم، ذكر مع المذكر. قال وفي المؤنث، هذا كله كان في المذكر. قال وفي المؤنث يعني تقول في المؤنث واحدة، مثل قوله تبارك وتعالى خلقكم من نفس واحدة، واثنتان وليس اثنين أو اثنان، مثل قوله تبارك وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، إن كانت اثنتين. طبعا اثنتين نصب لأنه خبر كان، فهو الأصل أنه اثنتان مرفوع. قال وثانية وثالثة ورابعة إلى عاشرة، مثلا تقول هذه الدقيقة الثانية وهذه الدقيقة الثالثة وهذه الساعة الرابعة وهكذا. هذه الأمثلة التي ذكرناها كلها كانت للعدد المفرد، للعدد المفرد. الآن نرجع إلى عبارة المصنف في البداية قبل أن أذكر الأمثلة الأخرى، ماذا قال؟ أحدها ما يجري دائما على القياس. ما المراد من دائما؟ ما المراد من دائما؟ يعني سواء كان هذا العدد مفردا أم مركبا أم معطوفا عليه، يعني الأقسام الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل ماذا تجري هنا؟ لا يفرق. هذه الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل كانت كلها للمفرد، كلها كانت ماذا؟ للمفرد. مثال المركب تقول الفصل السادس عشر، الفصل السادس عشر، واضح؟ فقلنا السادس ولم نقل السادسة، واضح إن شاء الله. هذا عدد مركب من سادس، مما يكون على صيغة اسم الفاعل. والظاهر أن التركيب لا يأتي في واحد وواحدة، التركيب أنا أقول ظاهر يعني لأني لم أجد تصريحا لعله، لكن مطمئن بذلك، مطمئن لا يوجد تركيب في لفظ واحد وواحدة. مثال المعطوف عليه تقول جاء واحد وعشرون رجلا، وتقول جاءت اثنتان وعشرون امرأة، فهذا عدد معطوف عليه. طبعا معطوف عليه وليس المعطوف، وليس المعطوف، سيأتي إن شاء الله حكم المعطوف. قال والثاني ما يجري على عكس القياس دائما، بعد واضح ما المراد من دائما، يعني سواء كان العدد مفردا أو مركبا أو معطوفا عليه. يجري على عكس القياس دائما، يعني إذا كان المعدود مذكرا فهو يكون مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا فهو يكون مذكرا. قال فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، الثلاثة والتسعة وليس ثالث ورابع وخامس، لا الثلاثة نفس الثلاثة، يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، واضح إن شاء الله. قال تقول في العدد المفرد، مثل المصنف طبعا هو مثل فقط للعدد المفرد الظاهر في كل أمثلته، تقول ثلاثة رجال، رجال مذكر لكننا أنثنا اللفظ، أنثنا العدد، وثلاث نسوة، نسوة مؤنث لكننا ذكرنا العدد. قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال، ليال هذه ماذا؟ مؤنث، ليالي جمع ليلة فهو مؤنث، فقلنا سبعة ولم نقل سبعة، قال الله تعالى عفوا سبع ليال ولم يقل سبعة ليال، وثمانية أيام، أيام مذكر فأنث العدد. مثال المركب مع العشرة تقول مثلا للمسلمين أربعة عشر إماما، للمسلمين أربعة عشر إماما سلام الله عليهم، فأربعة عشر إماما، لا نقول أربعة عشرة مثلا، أربعة عشر إماما. فأنثنى مع المذكر. وتقول أيضا مضت من الشهر ثلاثة عشرة ليلة، واضح؟ فتذكر مع المؤنث وهي الليلة. المعطوف عليه مثاله قرأت تسعة وتسعين كتابا، قرأت 99 كتابا. فهنا تسعة أنثناها مع المذكر وهو الكتاب. وتقول أيضا مضى من الشهر 25 ليلة، 25 ليلة. طبعا هناك شرطان يذكرونهما ها هنا لكي يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. هسه لا أتوقع أني عندي وقت لكي أشرحهما، إن شاء الله أرسلهما كتابة إن شاء الله. قال والثالث ما له حالتان، وهو العشرة، له حالتان يعني تارة يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وتارة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. بعبارة ثانية، تارة يجري على القياس وتارة يجري على خلاف القياس. قال والثالث ما له حالتان وهو العشرة، فإن استعملت مركبة جرت على القياس. جرت على القياس يعني تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. تقول ثلاثة عشر عبدا، رأيت مثلا ثلاثة عشرة وليس عشرة عبدا. ثلاثة أنثت مع المذكر، لا كلام لنا فيها تقدمت، وإنما كلامنا في عشرة. فتقول ثلاثة عشر وليس عشرة، تذكر مع المذكر. قال بالتذكير وثلاثة عشرة أمة بالتأنيث، أمة مؤنثة فأنثنا العشرة معها. وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس، تقول عشرة رجال بالتأنيث وعشر إماء بالتذكير. واضح إن شاء الله؟ طبعا واضح لم يذكر المعطوف، لأن عشرة لا تعطف، عشرة لا تعطف. لا تقول مثلا واحد وعشرة مثلا، اثنان وعشرة وهكذا، وإنما هي تركب. طبعا لم يتعرض المصنف لحكم المئة والألف، حكم المئة والألف، وكذلك لم يتعرض لحكم العشرون والثلاثون والأربعون، هذه التي ذكرناها. الظاهر أنه أعرض عنها لوضوح الأمر فيها لعله، لأن هذه الألفاظ هي تبقى على حالها، تبقى على حالها. مئة هي تبقى هكذا، لا تقول مئة ومئة مثلا، ألف هي على حالها، ألف لا تتغير، لا تؤنث ولا تذكر. كذلك عشرون، تقول عشرون رجلا وعشرون امرأة، واضح؟ فهي دائما على حال واحدة، عشرون ثلاثون أربعون خمسون إلى آخره. قال واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات. هذا مطلب جديد، وهو أن أسماء العدد التي تكون على وزن فاعل التي اشتقت من الأعداد ما بين من الاثنين إلى التسعة إلى العشرة عفوا، هذه الأعداد يعني ثان وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر، وليس داعش. طبعا داعش هذه بدعة صارت الآن، هي إلى العشرة، عاشر وتقف. طبعا هذا حسب معلوماتي، يعني لم أجد من صرح بذلك، لكن هم لا يذكرون فوق العاشر، يقولون من الاثنين إلى العشرة. جيد، هذه الأعداد لها حالات أربعة، لها حالات أربع، لها حالات أربع. الحالة الأولى قال إحداها الإفراد. ما معنى الإفراد؟ يعني تفرده عن الإضافة، لا تضيفه، لا تضيفه طبعا، ولا تجعله عاملا كما سوف يتبين إن شاء الله. فهذا تفرده. تقول ثان ثان ثالث رابع خامس ومعناها واحد موصوف بهذه الصفة. إذا أفرد ثان ثالث رابع خامس إلى آخره فيكون معناه أن هناك شخص موصوف بأنه ثان، موصوف بأنه رابع، موصوف بأنه ماذا؟ خامس. واضح؟ كما نقول أبو الحسن الثاني عليه السلام، أبو الحسن الثالث عليه السلام. ما مرادنا؟ مرادنا أن أبا الحسن سلام الله عليه قد وصف بأنه ثالث، أو كما نقول في زيارة عاشوراء اللهم لعن يزيد خامسا، اللهم لعن يزيد خامسا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن يزيد اتصف بأنه خامس في الملعونين، هناك أربعة قبله قد لعنوا وهذا خامسهم. هذا أمره بسيط واضح، النحو الأول أمره بسيط. قال الثاني أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، أن يضاف إلى ما هو مشتق منه. قلنا قبل قليل ثان اشتق من اثنين، ثالث اشتق من ثلاثة، رابع اشتق من أربعة، خامس اشتق من خمسة، وهكذا. فنضيفه إلى ما اشتق منه، نضيفه إلى ما اشتق منه، نضيف ثان إلى اثنين وثالث إلى ثلاثة وهكذا. ويكون معناه حينئذ أنه أن الموصوف به بعض أو بعض ذلك العدد المضاف إليه. يعني عندما نقول ثاني اثنين، يعني نقول زيد ثاني اثنين، زيد ثاني اثنين، معنى هذا أن زيد هو واحد من الاثنين، بعض من هذا العدد وهو الاثنين. قال فتقول ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة ومعناه واحد من اثنين وواحد من ثلاثة وواحد من أربعة. قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله إذ أخرجه قومه، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني النبي صلى الله عليه وآله هو ثاني اثنين لأنه كان مع أبي بكر في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار. فيعني النبي صلى الله عليه وآله هو واحد من الاثنين. وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والعياذ بالله، يعني الله تبارك وتعالى واحد من الثلاثة. عندنا كأنما ثلاثة آلهة، الله تبارك وتعالى واحد منهم، لعله هكذا معنى الآية، يعني لا أعرف تفسيرها حقيقة، لكن هذا الذي يظهر منها. قال الثالثة أن يضاف، الحالة الثالثة أن يضاف إلى ما دونه. تضيف هذا اللفظ، هذا العدد الذي على صيغة فاعل، إلى عدد أقل منه. في الحالة الأولى، في الحالة الثانية عفوا، قلنا أن تضيفه إلى ما اشتق منه، إلى ما اشتق منه. هنا لا، نقول تضيفه إلى عدد دون العدد الذي اشتق منه. فثالث ثالث مشتق من ثلاثة، لا تضيفه إلى ثلاثة، تضيفه إلى العدد الذي أدنى منه بدرجة واحدة لا أكثر، أدنى منه بدرجة، فتقول ثالث اثنين. رابع مشتق من أربعة، لا تضيفه إلى أربعة، تضيفه إلى العدد الذي هو أقل من الأربعة، وهو الثلاثة، فتقول رابع ثلاثة. واضح أنه هذا القسم لا يأتي في الاثنين، لا يأتي في الاثنين حسب الظاهر، يعني أنه لا يأتي في الاثنين، لا تقول ثالث الثاني واحد مثلا. هذا الذي يظهر لي، وإن كان يعني لا أجد مانعا واضحا. على كل حال، قال الثالثة أن يضاف إلى ما دونه. طبعا إذا أضيف إلى ما دونه يفيد معنى التصيير، يفيد معنى التحويل، يفيد معنى الجعل. يعني عندما تقول ثالث اثنين، فمعنى ذلك أنه قد هذا الشخص زيد مثلا، زيد ثالث اثنين، يعني زيد قد صير الاثنين ثلاثة. نفترض هكذا، اثنان جالسان وجاء شخص معهم، فنقول هذا الشخص الذي جاء معهم هو ثالث اثنين، يعني صير وحول الاثنين إلى ثلاثة، جعل الاثنين ثلاثة بإضافة نفسه إليهم. قال أن يضاف إلى ما دونه كقولك ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة، ومعناه جاعل الاثنين بنفسه، يعني بإضافة نفسه إليهم ثلاثة، وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. الله تبارك وتعالى على ما ببالي في هذه الآية يتكلم عن سعة علمه وشمول علمه وعموم علمه، فالله تبارك وتعالى يعلم النجوى على ما أذكر أنه المناجات بين الأشخاص، هذا بصوت خفي، هذه تسمى نجوى. فأنا قاعد أشاور ويا صاحبي بصفي قاعد، وأقول له كذا أحكي وياه، الله تبارك وتعالى هو ماذا معنا ثلاثة، نحن ثلاثة نتكلم بخفية وكذا، الله تبارك وتعالى رابعنا، نحن أربعة، الله تبارك وتعالى خامسنا، نحن ستة، الله تبارك وتعالى سادسنا. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، الله تبارك وتعالى سادسهم. قال الرابعة: أن ينصب ما دونه. قلنا قبل قليل أن ثالث وثاني ورابع وما إلى ذلك، هذه هي صيغة اسم فاعل، صيغة اسم فاعل. وذكرنا سابقا أن اسم الفاعل ينصب، اسم الفاعل يعمل، تقول زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا. هنا نفس الكلام، ثان ثالث رابع خامس، هذه ماذا؟ من أسماء الفاعل، فتعمل النصب وتتحمل الضمير، ترفع ضميرا مستترا. فهنا نقول الحالة الرابعة أن ينصب اسم الفاعل من العدد، ينصب عددا آخر يكون أقل منه رتبتين، والظاهر أنه يكون معناه نفس معنى الحالة الثالثة، يعني يفيد التصيير. فتقول خامس ثلاثة، زيد خامس، هو خامس ثلاثة، عفوا خامس أربعة، زيد خامس، لا إشكال في ذلك، واضح، لكن ينصب الأربعة، تقول زيد خامس أربعة. أربعة مفعول به لخامس، ومعناه أن زيد جعل الأربعة خمسة. قال الرابعة: أن ينصب ما دونه، فتقول رابع ثلاثة، بتنوين رابع ونصب ثلاثة، كما تقول. الآن يريد أن يقرب لك الفكرة، وهو أنك واضح أنك تأتي باسم فاعل دال على التصير وتنصب به المفعولين، تقول كما تقول جاعل الثلاثة أربعة، زيد جاعل الثلاثة أربعة. فالثلاثة مفعول به أول لجاعل، وأربعة مفعول به ثاني لجاعل. هنا نفس الكلام، نقول ثالث عفوا رابع ثلاثة، يعني صير الثلاثة أربعة، قال جعل الثلاثة أربعة، نفس الكلام. قال ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه، لا يجوز أن تقول زيد ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة لا يجوز، خلافا للأخفشي وثعلب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.